بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا في هذه المحاضرة عن موضوع الوحدة والتنوع أو موضوع التشاكل، كما هو المصطلح الذي تستخدمه البلاغة المعاصرة، حيث حدثناكم عن الوحدة والتنوع من حيث الأشكال ومن حيث الأساليب، وأما الآن سنحدثكم عن ذلك من حيث الأدوات. قلنا أن المقصود من التنوع هو أن يتم عرض الأشياء من خلال عدة موضوعات، قد يكون بعضها مع البعض الآخر ذا علاقة بعيدة أو علاقة قريبة أو لم تكن بينهما علاقة، وفي نفس الوقت تخضع هذه الأشكال المتنوعة لوحدة مشتركة بينها، على الرغم من أن العلاقة بين الأشياء المتنوعة قد تكون متباينة وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، إلا أنها في الحالات جميعا تخضع لعنصر مشترك هو خضوع هذه الظواهر لحقيقة واحدة. وقد ضربنا لكم مثلا واضحا في هذا الميدان، ألا وهو الآية القرآنية أو العبارة القرآنية الكريمة القائلة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، حيث قلنا أن السمع والبصر والفؤاد تشكل ظواهر متنوعة، ولكن الوحدة التي تجمع بين تلك الظواهر هي المسؤولية المترتبة على سلوك الإنسان. المهم أننا حدثناكم عن كل من أشكال التنوع وأساليبه، أما الآن سنحدثكم عن الأدوات التي تستخدم بالنسبة إلى التنوع. ولعلكم تعرفون جميعا أن المتنوعات عندما يتكرر عددها حينئذ فإن النص يكتسب جمالية خاصة، فقوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا قوله مثلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أو قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يبصرون. فالملاحظ في هذين النصين أن النص الأول قد ورد فيه العدد المذكور من السمات بدون أداة من أدوات العطف، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، أو صم بكم عمي. ولكن النمط الآخر لاحظناه قد ترك فيه العطف، وهو قوله صم بكم عم. هنا يمكننا أن نلاحظ بالنسبة إلى النصين الأخيرين على سبيل المثال، أي النص القائل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لاحظوا هذا النص جيدا، ثم لاحظوا النص الآخر القائل صم بكم عم. ففي الحالة الأولى لاحظنا، أي في حالة عميا وبكما وصما، لاحظنا أن الواو وهي الأداة العاطفة قد انتظمت العبارة المذكورة، ولكن نفس هذه الصفات الثلاث نلاحظها في نص آخر قد ترك فيها العطف، حيث قالت الآية الكريمة أو النص القرآني الكريم صم بكم عمي. إذن في الحالة الأولى وهي عميا وبكما وصما، وفي الحالة الثانية وهي صم بكم عمي، نلاحظ أن الأولى منها قد اعتمدت أداة العاطف والثانية لم تعتمد الأداة بل تركت هذه الأداة. هنا بطبيعة الحال بلاغيا يمكننا أن نتساءل فنقول لماذا مثلا نجد أن الصفات الثلاث قد عرفت مرة بدون الأداة الواو وعرضت مرة أخرى بالواو، ترى أليس يعني هذا أن هناك سرا فنيا وراء ذلك؟ بطبيعة الحال ثمة سر فني. هنا نود أن نشير إلى أن البلاغ الموروثة، وهذا مما يؤسف له بطبيعة الحال، نقول نلاحظ أن البلاغيين القدامى قد اصطلحوا على هذه الظاهرة باسم الفصل والوصل، وهو باب واسع من أبواب البلاغة القديمة، وقد أولوا هذا الجانب أهمية كبيرة بحيث ذهبوا إلى أن البلاغة هي معرفة الواصل والفصل. طبيعيا أن هذا الكلام مبالغ فيه ولا يستحق هذا الادعاء، مع أننا نلاحظ أن القدامى طالما يبالغون في الشيء، ولكن ينبغي أن نتحفظ حيال أمثلة هذه المبالغة بحيث نكون بلاغة أن البلاغ الموضع أو الحجن نعبير أو أن نعبى أخر نعتد أنها تحرر هذا ما يؤهد المدير إلى ذلك عن فقل نسبي إلى من الحجن راتب الوصل أو نعب عجم مصان أهر هو العطف والذع لأن هذا يصلح حن أب من المصحين سرين الوصل فح فح نعب راعى الذي من لا أداء العرفة ومفاة الاتحاد هناك يجبنا المعاني الذي لا تفعله فعال العيش فعال الوعق فيه أي حد أنا أشهد كالقناة نحن نعلم مع الجمع السبيل ومفاة المعاني فعالي على أول الاتحاد فعاليه هو أن تجد المعالي وأنتما أو وأن تتبع لا عظيمة واو أو أم أو لخل من هذا السحب عن دار الذي دار الحقب الواو أو من الملاعرين وينفع عن الواو تقوها عمي بشي نحو وطبعا من البلد لكن إلا من ليس إلا لا عمل لدينا أو وأنا في الوقت كنت عبير لنا ما في الحق القرى وعلى الحق الشيء أيضا تستطيع في عملة الحديث المهم المعبي هو قدر من الهيل مية بود عاصة بسبلاء فخام حصل وكان أخني في المصري فعملت هذه البيوت إلا أن يتقن حبود ونسان البركة لها في إن شاء الله لأن هو أن الحص في أقل هذا يخص إخامات قرآن كمين ونسان أخذ السنة أمسون على الشيء نجعل نصص على التنزيل الجحس الغرافي والمسجد الشمال ومع مين عيسان لتتهيئ الحص والبيوت للقواعد في هالمئة لكن ما سنة يمكن الآن موضوع الرواية جمهد ما سيطلع لدى العصر الحوض فيها أن تصدم الآن لدى العصر لكن الواحد أولا فالبس نعبي أن يكون نص صد حالية إحصائية للحياة البداية تتحدث وعرضها خالة ذات العالم في شيء لأن هذا منفاز الأخر وآآت من قبله تعالى ما هي الكفارة والمفاق أن جادة كفار فإن جاءتنا قلهم أبو شيخ من أبوهم مناقب لأنهم عملوا في أشياء معيش دماغك إذا أردت هذه الوقت التي تتفرز بين تحصير الناس بحاجة قصتنا السلامة عرصت تأغروا ووضعها حتى يبهر مع الشيء الذي يحدث الشيطان القيم هذا أهل الغالم هم المسكين لذلك التي تصل إلى الأحرام أطلق عليها مصطلح الفرد أي المليان الحصائية الشيء الذي يريد أن تصدي أن أخذ النهار كيف الإطلاق والمزق ثانيا أن الوحدة التي تصل هو كذا العقل هي مدينة مخال أن نحن نكون بين شيئين أو ثلاثة أو أكثر قال لنا كذا عقل فخير نجد أن نقوله على جسد الأعمى والصيد نجد أن عليه الجمعة لكن نعرف أنها ذات العقل رابة لأن أن الأولوية سعد ذات العقل أخفية لقاري أن أما عملية وصية الشخص صح يعني فهين وعادة كان هما البصر والعقل إذا قال نصح يسمي الأعمى الصيد نعلم في النهار سوف خليها عملية وصية تكون الله عليه أو تكون مهين وعادته لذلك أن الأداء أخفص خيرا تروح روحها في أهل هذه المعارض وما على هذه الوضع الحالي فإن القارئ الوقع أو ثابت والبعون هي المحل ذات عصر على يحفع يحفظ على تطلب موقف من المهية هي أيضا أنت في بعض الوضع حد أداء يحفظ مهية خاصة من نواحي وعنار الحد يحفظ مع التنقر وهذا ثم يحفظ بعملية تعرف ثم بعدني هو طلع على الغاء وصلح فضل ومجمع لي اصطلاح الانسداد نعدي عليه كم قلنا ان الغاء متابعة فضل يدل على التقية هذا يجري تعالى وهو سميع بصير من هذا يبقى مسكتون من ايات اخرى لها في الانسداد كقول تعالى ان يقضي السلام على المؤمن وقضي على المؤمن المؤمن أن يحضر هذه الراحل المتابعة بدون التحقيق كما قلنا أمراتهم تضع لعنصد عليك وتضع لعنصد العري ومستقر عنصد عليك بدون أن نوع ذلك المتاس موارد فيها السيد ومنح أول الفرص لك أنا هل فنس قد غدا عرض ضراري مصير من شيء أنه تجد أخليني قد تعلقه السيد عصير فنس الذي تتخطى تبقى الأبغوة التقليل عادمة تصبح على أي السيء والسيء عادة الفتاين من أجعال حين إذن أبغوة لأن نحن بعد العصر على الله سنعه والسيء أبغوة نبخل وأبغوة يصبح الباب أي صوفها أن تكون ظاهرة لأتنعب لحظة بيان يصبح لها سواء نحن بأنها نعتفيدي وتسلمها وأمس وضعناه قوله تعالى كل العون قرب على هدمهم لا جاءت التوفيقهم ومن البعث فأحود أن الأولى الأولى خذهم أنهم قد كذب بهم على العقفة وقال الآن قال أنهم على جاءت التوفيقهم ومن البعث فأحود أن الأولى أنهم جاءت يعني فتحميل محمد بن عاصم غير على سكر الحاسم عاصم قد اختار ما انزل ما لا يلزم محصول نفس في الأمر بعد الأهل فيها ونظام الراحلين في كما كان ويسعوا المنطقة والسلة فنحن ما بين أهمية الشيء وصال به يتكلم حال أما على الإنسان تبين أمي فهي سؤال قبل بشيء خلالك تبين أمي فهي مقابل في عبارة وأنت تبين أمي فالفا ولا مقابل في عبارة وكي لا ومن هذا لا ويسرها نعمها أن عمق عن معرفة به شأن نزول القابل أو فاضي أظهر واحدة من الوسائل التي شأن هذا العمق فإن كريم أسنان لما أتعب في الدولة ربنا وقبل أن أعمال بأمرية أن أتعم معكمة يعني في مقابل الأعمى اللي يكتبوا في الآن كان في ما يقابل النور الفائقين بيكتب لي وبعليها في قبل حالة يخرجه من الظلمة إن أين إنسان نقصتنا يعني هنا وهم قبل أبته وقبل ما يكفر حتى سأل الله من أطراب الذي سألتهم أساء محاً بين الأحيطاء يجبون الآن أن نمهد الأسي أتصاد فهذا هو الوقت نقضي عليه محشرة ولو عظم إلا مستيات طاب الأطراب كل ولذلك أن قلوا حيوها أن أطراب من الشاء خطاب يجبه فصوالات مفوع أنا على كل أربعة سواقين مستقبل لكنا على الشوائلة وصلوا منها وصعبوا بالنفعل كتعبوا بين لي المعني وصعبوا للنسي وعياكم وصعبوا للمخيرين والأغيب وعاد نهج الذي يبدأ على العمر القليل وعاد ثاني من القبل فهدي في العقل ليس شيء مصدع ليس بلدين ونهار أو ممكن أو حياة أو الحي وشبن عاد بالنهار أو قول نبوحة تعبوا بين أن أعطي تعبوا بيني ومن أعطي كلابه في القبيل على ثم ما يتوفره يجني فقع أنقره كلابه إلي ونطلع من مرات نصائية هو يحشي المغرب في أنت العالية يطلع جميع هو ويزوحيا لما أعطيته إلى يوم الخير أعتقد من أصحاب الذين هو اللجنة والأعضاء بأمه أو أعلم الموقف مع كتابة جمالي في المعرفة أنا أن أكون كتابة شمالي فأقول يريد لما أصابه ولما أريد أحسابه على كأن العاضية على المعنية على كأن السعائل فهو أجل كتابة ومتوعد في مدينة فأجلنا أنهم عارف الوقت وإن نفع أفقال فأيتم حي شعر لبنى من وعي مقامة هذا ما حرمه أن هذه التقدير العارف صحف كثير إلى قوين الحبيبين والشيء الحصول والشيء للمعارف التحياء للخيوان للنبوحة لكن لما نفعل هو أن يكون حال سبعين قد تم دحل الناشر أي لم تكن انقارب من سبعين سأل لم تكن انقارب دحل من غير ناشر وهذا مرة نسقال فرأيكم على سبعية قادة أن عد أنا شبه في معرض لحظة ورابعة لعناء عن تقبل دحل ناشر هي قول عن نفل أمين الذي يمضي عليه تقبل ناشر أن كل هنا نمضين كل أحد منها مطلع الوقع اللعنة العربية لأنه ما حذبني منه لعقل إن شاء الله وشانيك ونطلعني صدقة استشهدنا بها لوحظ فيها أن الليل والنهار والأعمى والبصير والفوق والأسفل والذين يعلمون والذين لا يعلمون كل ذلك يظل في حقيقته ضدا بالنسبة للآخر فالليل يضاد النهار والأعمى يضاد البصير والفوق يضاد الأسفل وهكذا والآن بعد أن عرفنا هذا الجانب وكررنا الحديث عنه نجد أن الموضوع يتطلب مزيدا من التفصيلات وفي مقدمة ذلك أن نتحدث عن مصورات هذا التضاد أو التقابل وحينئذ نقول إن المصور الفني في الواقع للتقابل أو التضاد يتمثل في أن الأشياء تتميز حينا من خلال التعريف بها وتتميز حينا آخر من خلال مقارنتها بما يماثلها وحينا ثالثا بما يضادها من الظواهر وهذه الحقائق في الواقع نظل نخبرها دون أن نجد في ذلك صعوبة في إدراك هذا الجانب. فنحن نتبين أهمية الشيء من خلال ضده في كثير من الحالات. إننا على سبيل المثال نتبين أهمية الخير من خلال مقابلته بالشر، وكذلك نتبين أهمية النور من خلال مقابلته بالظلام، ونتبين أهمية البصر من خلال مقابلته بالعمى، وهكذا. والآن بما أن هدف البلاغة أو هدف اللسان بعامة هو أن يعمق معرفتنا بالشيء، حينئذ يكون اللجوء إلى التقابل أو التضاد بين الظواهر واحدا من الوسائل التي تساهم في هذا التعميق. فالقرآن الكريم على سبيل المثال حينما يقابل في النصوص التي قدمناها لكم، يقابل بين الأعمى وبين المصير، حينئذ تتعمق معرفتنا بأهمية البصير في دينه مقابل الأعمى الذي يتيه في ضلاله. كذلك حينما يقابل النص القرآني الكريم بين الكفر وبين الإيمان في قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، حينئذ تتعمق معرفتنا بأهمية الإيمان وهو النور مقابل ضده وهو الظلمات أي الكفر، وهكذا سائر الأنواع من التقابل التي سنقف عندها لاحقا بإذن الله تعالى. ويجر من الآن أن نمهد للحديث عن تفصيلات التقابل أو التضاد، نمهد ذلك بالإشارة ولو عابرا إلى مستويات التقابل أو التضاد أولا. ولذلك يمكننا أن نقرر ما يلي، وهو أن التقابل بين الأشياء في الواقع يتم وفق مستويات متنوعة. هناك على الأقل 4 مستويات من التقابل يمكننا أن نشير إليها. المستوى الأول منها هو التقابل بين المفردات، كالتقابل بين الليل والنهار، والتقابل بين الموت والحياة، والتقابل بين الخير والشر، وهذا كالنماذج التي قدمناها لكم قبل قليل. وأما النوع الثاني من التقابل فهو يتم في الواقع ليس بين المفردات، أي ليس بين ليل ونهار أو بين موت أو حياة أو بين خير وشر، بل تقابل بين مواقف أو تقابل بين موضوعات، كالتقابل بين من أعطي كتابه بيمينه ومن أعطي كتابه بشماله، مثل قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا التقابل بين أصحاب اليمين أو الذين أوتوا الكتاب بأيمانهم، هؤلاء يقابلون في الموقف مع من أوتي كتابه بشماله في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إلى آخره. فهنا نجد التقابل أو التضاد يتم ليس بين مفردات بل بين موضوعات أو مواقف. وأما النمط الثالث من التقابل فيتم بحيث يشار لفظيا إلى الموضوعين المتقابلين، وهذا ما لاحظتموه في النماذج المتقدمة، أي أن العبارة نفسها تشير إلى كل من أصحاب اليمين وتشير إلى أصحاب الشمال وتشير إلى الليل والنهار وإلى الموت والحياة وإلى الخير والشر وإلى النور والظلمات إلى آخره. لكن ثمة نمط رابع هو أن يكون التقابل بين الشيئين قد تم بنحو غير مباشر، أي لم تذكر المقابلة بين الشيئين نصا، بل تتم المقابلة بنحو ظني غير مباشر. وهذا النمط من التقابل في الواقع ينطوي على إثارة فنية بالغة نتحدث عنها إن شاء الله في محاضرة لاحقة. وبطبيعة الحال لا يعني هذا أن التقابل إذا تم بنحو مباشر لا ينطوي على نفس الأهمية التي ينطوي عليها التقابل غير مباشر، بل أن لكل من النمطين لكل واحد من هذين النمطين في الواقع الدلالة البلاغية الخاصة به على نحو ما نحدثكم عنه لاحقا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.